أخوانا اللي يتكلمون جزاكم الله خير، عندنا درس، إما تستمعون أو شوفوا مكان ثاني. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. قال: فخالطوهم. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. يعني في أول الأمر كانوا يخافون من مخالطة اليتيم، من خشية أن يأكلوا أكثر مما يأكل أو من نفقتهم، يعني خاف يخلط مال اليتيم فيأكل اليتيم أقل من نفقته، فيستاثرون ببعض حق اليتيم، وهذا على سبيل الحذر والاحتياط والحرص والبعد عن الوقوع في الوعيد، لأن أكل المال اليتيم توعد الله عليه في كتابه، فقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعده النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات، فخافوا أن يخلطوا مال اليتيم بأموالهم وأن يأكلوا معا، فصاروا يطبخون لليتيم في إناء خاص ويأكل وحده، مع أنه موجود مع الأسرة، أسرة الولي، فكان يطبخ له طعامه لوحده ويأكله وحده، وإذا بقي شيء تركوه للغد، فربما فسد، ينتن اللحم ويخبث الطعام، فربما فسد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الإصلاح خير. وإن تخالطوهم، أي عند الحاجة، فإخوانكم، يعني ما في مانع من المخالطة، لكن إيش؟ مع الإصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح، لأن المخالطة ربما تكون لأجل الإصلاح لئلا يفسد مال اليتيم، وربما تكون لأجل الإفساد، من أجل أن يأكلوا من مال اليتيم يخالطونه، يعني مثل يأخذ نفقة من مال اليتيم ونفقة من عنده، والنفقة من مال اليتيم أكثر، فيكون يأكل من مال اليتيم، هذه مخالطة للإفساد. وفي مخالطة للإصلاح، يتحرى يأخذ مال اليتيم قدر ما يأكله اليتيم، كم يأكل اليتيم في اليوم، كم يأكل في الشهر، يحسب يقدر ويجتهد، يأكل في اليوم مثلا 5 ريالات، في الشهر يضرب 5 × 30 150، فيأخذ مال اليتيم 150 ريال، يخلطها مع ماله ويشتري الطعام للجميع، هذا مصلح، أنه تحرى واجتهد وخلط مال اليتيم بماله لأجل الإصلاح، لأن اليتيم إذا أكل وحده حس بالعزلة، ولا لا؟ يعني صعب أن يأكل وحده وهم يأكلون وحدهم، يعني من الأنس أن يأكلوا معا، أن اليتيم عند مثلا جد أو عند عم أو عند قريب يسكن معه ومع أولاده، فإذا عزلوه أثر على نفسه، فالله سبحانه وتعالى أذن بالمخالطة لكن على وجه الإصلاح، وما حصل من النقص أو الزيادة بدون تعمد فهو معفون عنه. أنا الإنسان لا يستطيع أن يضبط الأمور تماما، والله يعفو عما يقع بعد الاجتهاد والتحري. قوله ين واللحم ينتن، يعني هذا استطراد، يعني لو قال قائل: ما سبب إنتان اللحم؟ يعني لماذا صار في اللحم هذه الخاصية أنه إذا ترك أنتن؟ في شيء وارد؟ لا، في نص وارد حديث الصحيحين وهو يمكن يعني قل من يعرفه، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم ينتن اللحم. تعرفون الحديث هذا؟ لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حواء خانت آدم عليهم السلام في ماذا؟ في الأكل من الشجرة، خانته في الأكل من الشجرة، أغرته بالأكل من الشجرة، فنازع هذا العرق في بناتها، فوجد الخيانة في النساء، نزع العرق، هذا عرق. وهذه الصفات تورث كما هو معلوم، الصفات تورث، الصفات مثل صفات الجسد من سواد وبياض وطول وزن ونحو ذلك، هذه تورث. فهذا عرق، يعني هذه الصفة وجدت في حواء فانتقلت إلى بناتها، صارت موجودة بالوراثة. لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. يخنز يعني ينتن. ما هو السبب؟ ما علاقة بني إسرائيل بإنتان اللحم؟ لأنهم نهوا عن الادخار، لما أنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى نهوا عن الادخار فادخروا، فصار اللحم ينتن عقوبة لهم، ثم صارت خاصية في اللحم استمرت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا يعني من باب العقوبة، تقع في أول الأمر على ما على ذنب، ثم تكون فيما بعد بلاء، عقوبة للمذنب وتكون بلاء يعني باب الابتلاء والامتحان لمن بعده. هذا هو سبب تغير اللحم. إذن هذا الحديث واضح في أن الولي إذا اجتهد تحرى المصلحة والعدل فإنه محسن، ويؤجر على مخالطة اليتيم لما فيه من إناس اليتيم وعدم إحاشه بالاعتزال، وما يحصل من زيادة أو نقص فهو معذور بعد الاجتهاد والتحري، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لشق عليكم ونهاكم عن مخالطة اليتيم، ولكنه سبحانه وتعالى رحيم، يسر على عباده وعفى عن مثل هذه الأمور اليسيرة. كتاب الصلح وأحكام الجوار. باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست. إيش معنى درست؟ يعني اندثرت، اندثرت ولم يعرف حق هذا من حق هذا. في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، يعني أفصح وأبلغ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. يعني القضاء ليس فيه وحي، لأنه ليس بتشريع، الوحي في الشرع. أما القضاء بين الخصوم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقضي على أنه بشر ولا يعلم الغيب، فربما قضى للمبطل إذا كانت حجته يعني بين ووضح وكان فصيحا، فربما صدقه وحكم له، وهذا لا يغير مما في الواقع شيئا. وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما. والإصطام هو الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر، يعني يسمونها الملقاط اللي يؤخذ به الجمر كذا، يعني شبهه بالحديدة التي يكوى بها. فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما يعني ذلك فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه ضعف، في رجل ضعيف اسمه أسامة بن زيد بن أسلم، هذا ضعيف، في الحديث فيه ضعف، لكن يعني العلماء اعتمدوا وأخذوا به. إذا كان فيه حق ما في يعني بينة تداخل وكل واحد لا يعرف حدود حقه، فلا ما في إلا هذا الحل. ماذا يفعلون؟ يتحرون ويقتسمون يعني بالقرعة، ثم يحلل كل واحد صاحبه. صحيح أنه قد يخطئون، هذا يأخذ ما ليس له، لكن أخذ بعض الحق خير من تركه كله، لأنه لا سبيل إلى معرفة الحق تماما، فما في إلا هذا. يجتهدون يتحرون، الله أنا أخذ كذا وأنت أخذ كذا، وإذا اختلفوا من يأخذ هذا أو يأخذ هذا يقترعون، وثم يحلل كل واحد صاحبه. أن هذه حقوق البشر، إذا عفى الشخص عن حقه سقط ولا لا حق، فإذا عفى عن أخيه فإنه يسقط ما يحصل من الظلم أو من أخذ مال الغير. أولا أنه معذور لعدم معرفة حقه على التمام، وثانيا أنه حلل كل واحد صاحبه. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن لابد من الصلح في الحقوق المندرسة التي ليس فيها بينات، خير من أن تترك معلقة. وتجد بعض القضايا في المحاكم من 30 و40 سنة معلقة، لا يدرون ما هو الحق، هذا يأتي بينات وهذه تبينات، وليس هناك سكوك من أراض قديمة ومزارع قديمة خصوصا في الجنوب ونحو ذلك، فيختلفون، ليس فيه شيء واضح، فربما تبقى القضية في المحاكم 30 و40 سنة وهي معلقة، ويمد جيل ويأتي جيل وهذه الأراضي والمزارع معلقة. فلو اجتمع الخصوم وتقاسموا على حسب الاجتهاد، يعني ما في حدود ولا في صكوك ولا في أشياء واضحة، يقتسمون يتحرون، وإذا اختلفوا استهموا، ويحلل كل واحد صاحبه، أنه ما في وسيلة إلا هذا، فالصلح خير، أحسن من كونه يبقى معلقا لعدم وجود الأدلة الواضحة. في مشروعية القرعة، الحديث ضعيف لكن القرعة ثابتة في كتاب الله في موضعين وفي عدة من الأحاديث. ما هما الموضعان في كتاب الله في مشروعيتها القرعة؟ الأول بقوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه قرعة، والقرعة تحصل بأي طريقة، هم ألقوا أقلامهم في نهر يجري، فمن ثبت قلمه في قرع ومن جرف الماء خسر، رموا أقلاما فثبت قلم زكريا عليه السلام فحضن مريم صار هو وليها. والموضع الثاني في قوله تعالى عن يونس عليه السلام فساهم، ايش معنى ساهم؟ يعني ضرب بسهم، فساهم فكان من المدحضين. هذه في قصة يونس عليه السلام لما ركب البحر وهاج البحر، فقال صاحب السفينة لا بد أن نلقي واحدا من أجل أن ينجو الجميع البقية، فأجروا القرعة فوقعت على يونس عليه السلام أكثر من مرة، فساهم فكان من المدحضين. إذن هذا في القرآن. في السنة في عدة حديث، منها لا يعلم ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. في حديث آخر إذا تسابق الخصمان إلى اليمين، إذا تسارعوا في اليمين يقرع بينهما. يعني في عدة حديث فيها مشروعية القرعة، لكن تكون إذا لم تمكن القسمة بالعدل تماما، يعني ما نجي مثل الأرض مساحتها 1000 متر بين 2 ثم نقسمها 600 و400 قطعتين ونقول يلا استهموا، يصلح هذا الناس، هذا قمار حتى لو رضوا. يمكن تقسم بالنصف، هذا حق يمكن إفرازه، ما يمكن، ما يكون في قرعة، لكن في حقوق لا يمكن إفرازها، يعني لا يمكن يكون الاثنين، لا إما لهذا ولهذا. مثل الأذان، الأذان يقوم به واحد، فإذا اختلف اثنان تشاح في الأذان وتساوي في جميع الصفات يقرع بينهما، لأنه مؤذن واحد فيقرع بينهما. أما القسمة تقسم الحقوق متباينة مختلفة ثم يقرع، نقول هذا قمار، هذا قمار، لأنه يمكن قسمتها بالتساوي، أو يعوض الناقص بمال إذا لم تكن يمكن قسمة، يعني ما يمكن قسمة العرض هذه إلى قطعتين متساويتين، في مانع ما الصكوك أو في شيء يمنع مثلا، نقول مثلا نجعل هذه قطعة كبيرة وهذه صغيرة، لكن الصغيرة معها مال يعادل الكبيرة، ثم نقرع. الآن يأتي الاستهام، هذه قطعة 600 متر وهذه 400 متر، كم سعر المتر؟ سعر المتر كذا، إذا نضع مع القطعة الثانية ما يقابل 200 متر، جعلنا هذه قطعة 400 ومعها قيمة 200 متر. حتى هنا يمكن واحد يقول أنا أبغى 600، والثاني يقول لا أنا أبغى 600، يعني يرغبون الكبيرة دون الصغيرة ولو معها مال، ولا لا؟ يمكن. فإذا من يأخذ الكبيرة، من يأخذ الصغيرة؟ تأتي القرعة هنا. إذا القرعة تكون في مثل هذه الأمور التي لا يمكن التسوية بحال، هنا ما يبقى إلا القرعة، أن وضعنا مالا هنا، لكن أيضا هم يرغبون في الكبيرة ولو كان الصغيرة معها مال، فنقول إذن لابد من القرعة. أو مثلا أرض شرقية وغربية، بعض الناس يرغب الشرقية مثلا، ولا لا؟ غالب الناس يرغب الجهة الشرقية، فاختلفوا، هذا كل واحد يقول أبغى الشرقية، هنا تأتي القرعة. فلا، المهم أن القرعة مشروع، لكن في الحق الذي لا يمكن إفرازه هنا تأتي القرعة. طيب، هذا الحديث يعني مع أنه ضعيف، لكن فيه كما قال المؤلف جواز الصلح عن المعلوم والمجهول، يعني هؤلاء لهم مواريث مجهولة، فصالح عنها بشيء بعوض أو بشيء معلوم. الآن أخذ المعلوم عن المجهول، ما في مانع إذا لم يمكن معرفة المجهول، لكن إذا كان المجهول يمكن أن يعرف فلا تجوز المصالحة عنه بالمعلوم. مثال: شخص مات له قريب ولا يعرف كم يملك، ما يدري، يعني يعرف بالجملة لكنه لا يعرف كم ماله، فجاءه شخص وقال: توفي فلان من أقاربك، أنا بصالحك على ميراثك ب100,000. وهذا قال: والله 100,000 زينة، يمكن ما يجيني ولا 50، إذن صالحتك عن الميراث ب100,000، يصح ولا ما يصح؟ ها، ما يصح، أن هذه معاوضة فيها جهالة، يمكن يطلع الميراث 200,000 فيندم، يمكن ما يطلع إلا مثلا 20 فيندم الذي دفع 100,000، هذا نوع من القمار. لكن لو إذا كان مجهولا لا يمكن معرفته فيجوز أن يصالح عنه بالمعلوم مع التحليل، أنه قد يكون أكثر وأقل، فيحلل كل واحد صاحبه. إذا المصالح المجهول عند التعذر، وإلا الأصل أنه لا يجوز إذا كان يمكن أن يعلم. أول الحديث ثابت في الصحيحين: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، هذا كله ثابت في الصحيحين ما عدا قصة الرجلين، هذه هي التي فيها الضعف، لكن أول الحديث ثابت في الصحيحين. وهذا في دليل واضح على أن حكم القاضي لا يحل الحرام، ولا لا؟ واحد يقول: والله أنا أخذته بالمحكمة، يعني اختلفوا على قطعة أرض وصاحب الأرض ليس عنده بينة، والأرض في يد الثاني، الأرض في يد الثاني، يعني حفر بئرا وصار يزرع، فجاء صاحب الأرض يدعي أرضه فأنكرها الذي زرع، أنكر أن تكون له، فذهب إلى القاضي. قال القاضي للمدعي: أين بينتك؟ قال: ما عندي. قال للذي يزرع: احلف. فحلف وحكم له القاضي، لا بد أن يحكم له بين على المدعي واليمين وعلى من أنكر، هذا حلف والأرض في يده، إذن القاضي لا بد أن يحكم له. هل تحل بحكم القاضي؟ ما تحل، لأنه يعلم أنه مبطل والقاضي معذور بحكمه، بل هو ماجور. هذا الذي يجب على القاضي، أن يحكم بالشرع بين على المدعي. قال: أين بينتك؟ ما عندي. احلف يا فلان. حلف القاضي، الآن أدى ما عليه، والإثم على هذا المنكر الحالف. إذن هذا لا يغير من الواقع شيئا، بالعكس، بل هو أعظم إثما، لأنه حلف كاذبا فإثمه أعظم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تدلوا بها إلى الحكام، يعني تذهبون إلى الحكام تتخاصمون من أجل أخذ هذه الأموال بالباطل، فإذا حكم الحاكم لا ينفع لأنك تعلم أنك مبطل. ولا تدلوا بها إلى الحكام، يعني تترافعون إلى الحكام من أجل أن يحكموا لكم بالإثم وأنتم تعلمون. يعني حكم الحاكم لا يفيده شيئا، بل يزيد الإثم والوعيد والعياذ بالله. وفي رواية لأبي داود قال: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. طيب، قال قائل: ما الحكمة من كوني عليه الصلاة والسلام لا يوحى إليه في هذه الخصومات، مع أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب وقادر جل وعلا على أن يخبره بالمحق من المبطل، فما هي الحكمة من عدم إخباره بالمحق من المبطل؟ نعم، من أجل أن يقتدى به، أن لو كان عليه الصلاة والسلام يحكم بالوحي لهاب القضاة بعده الحكم. قالوا: كيف نحكم الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ونحن لا يوحى إلينا؟ إذن كيف نحكم؟ معناه سنحكم للمبطل ولا نتحمل الأثام. لا، يقال له: النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله ويأتيه الوحي حكم برأيه باجتهاده في هذه القضايا، فأنت لك فيه أسوة. فهذا يعني يشجع الحكام أي القضاة على الحكم اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم الحاكم أن يبحث وينقب، يعني إن بحث وشك في القضية وصار ينقب ويعني يستعمل الفراسة أو ما شابه ذلك، هذا زيادة، هذه زيادة وليست واجبة. يعني ذكر لي أحد الأخوة قصة يعني فيها عبرة، قل فيه قاضي اسمه الشيخ عبد الله بن حميد، ضر تسمعون به، معروف مشهور، قاضي في القصيم رحمه الله. ها، أي أبو الشيخ صالح؟ الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مشهور بالذكاء والفطنة، مع أنه كفيف رحمه الله. يقول: فجاء شخص بصك في أرض مكتوب بخط الشيخ اللي قبله، القاضي اللي قبله اسمه صالح خريصي، فمكتوب بخط الشيخ خريصي وموقع توقيع الشيخ، ويدعي يقول: هذه الأرض كتبها لي وحكم لي بها الشيخ صالح، وأنا الآن أبغاك تنفذ الحكم. يعني الشيخ عنده كاتب ونظر، سأل الكاتب، قال: هذا خط الشيخ الخريصي والصك صحيح مكتوب موقع الشيخ. الشيخ محمد شك بهذا، فأرجعه وبدأ يشاور ويجمع اللي يعرفون الشيخ صالح، يسألهم واحد اثنين وثلاثة من المقربين من الشيخ صالح، كلهم يقولون: هذا خط الشيخ وهذا توقيع الشيخ. لكن الشيخ عبد الله عنده شك في الموضوع، فأخره مرارا مرارا، ثم بعد ذلك جاء به وقال شف يعني ما تبين له شيء، يعني ما تبين له شيء، كلهم يقولوا هذا خط الشيخ صالح. الشيخ صالح توفي رحمه الله، فجاب الخصم وقال شف ترى احنا اكتشفنا ان هذه ورقة مزورة، فان اعترفت الان سامحناك، وان ما اعترفت نبي نجلدك ونسجنك. وضغط عليه اعترف انه مزورها. تعجب شيخ، اول شيء عندنا سؤالين هنا، كيف عرف انها مزورة مع ان كل المقربين من الشيخ صالح يقولون هذا خط الشيخ؟ وثانيا كيف كتب خط الشيخ توقيع الشيخ؟ هذه لغز. سألوا قال له كيف أنت الآن كتبت، كيف جبت هالخطاب هذا مدام مزور، كيف جبته؟ قال أنا قعدت سنة كاملة أقلد خط الشيخ صالح. يقول حتى أتقنته تماما خطه وتوقيعه. قال طيب هذه واحدة. قالوا للشيخ طيب أنت شيخ كيف عرفت أنها مزورة مع أن الشيخ كفيف ولا يرى أصلا ما يقرأ؟ فسأل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه، قالوا كيف عرفت أن الخطاب هذا مزور؟ قال لأنه لما كتب الخطاب وجاء يوقع كتب الشيخ صالح خريصي. قال والمشايخ ما يشيخون أنفسهم، شفت كيف هذه الغلطة اللي وقع فيها؟ قالوا هو يقوي الخطاب الشيخ صالح خريصي وقع. قال أنا شكيت يوم قرأ علي الشيخ صالح، لأن المشايخ ما يشيخون أنفسهم، فعرف أنه كاذب. فشوف يعني هذه فراسة، يعني لو أن الشيخ عبد الله رحمه الله أمضى هذا الخطاب أو هذا الصك هل يلام شرعا؟ ما يلام، لأنه يعني خلاص هذا خطاب سأل اللي حوله قالوا خط الشيخ يحكم له بالأرض وفي ذمة هذا المزور. يعني قلت إن هذه فراسة، يعني لو مثل غير الشيخ عبد الله بن حميد يمكن مشت، يعني يمكن الشيخ صالح كتب غفلة، كتب الشيخ صالح يعني مرة من مرات يمكن يصير غفل وكذا وكتبه، لكن هذه فراسة. وفيه قصص كثيرة في هذا الباب، فالعلماء يقولون هذه الفراسة هذه ليست واجبة، لأن هذه لا توجد عند كثير من القضاة، هذه نوادر يعني. وحتى اللي عنده فراسة ما تكون في كل قضية، يعني تصف في بعض القضايا يلمح شيئا ثم يتبين له، هذه يعني زائد، إن وجد هذا فهو زيادة خير، وإن لم يوجد فعلى الأصل يحكم بالنصوص الشرعية، البين على المدعي واليمين على من أنكر، وفي ذمة هذا الكاذب إما المدعي المنكر أو الشهود إذا شهدوا زورا، فالإثم عليهم هم. لا هو إذا شك ينبغي له أن يتأكد، بس نقول اللي ما عنده فراسة ما يأثم، ما إذا شك، إذا شك لا ينبغي له أن يتثبت، لأنه صار عنده شك كيف يحكم بشيء هو مرتاب منه وبالإمكان أن يتثبت، يعني لا بد أن يتثبت. وعن عامر بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وزاد المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. هذا الأصل، هذا الأصل في الصلح، الصلح جائز يعني حلال، والله سبحانه وتعالى مدح الصلح فقال جل وعلا والصلح خير، يعني على كل حال سواء بين الزوجين أو بين الشريكين أو بين متنازعين، عموما أي صلح بين المسلمين فهو خير من الشقاق والحكم، لأن الحكم يغر الصدور، إذا وصلوا إلى الحكم ففيه محكوم له ومحكوم عليه، فالمحكوم عليه سيجد في نفسه، فيخرجون واحد منتصر والثاني مهزوم، فيكون في نفس المهزوم فتكون فيه يكون فيه غل، لكن الصلح يستل السخيمة والغل، يخرجون متراضين كلهم متراضين، كل واحد يحلل الثاني فهو خير للحفاظ على المحبة والمودة بين المسلمين، لكن بشرط أنه ما يكون في تعدي لحدود الله تبارك وتعالى. من يأتينا بصلح محرم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حصل صلح وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. أقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، فيه رجل عمل عند رجل في مزرعته، ففي غيبة صاحب المزرعة زنى بامرأته والعياذ بالله، زنى بامرأة ذلك الرجل، فلما انكشف فماذا حصل؟ جاء أبو هذا العسيف يعني المستأجر وأعطى زوج المرأة 100 شاة وليدة من أجل أن يفتي ولده من الحد، لأنه سمع أخبره ناس أن ولده عليه الرجم، فافتدى ولده 100 شاة وليدة. ثم تخاصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فسألت ناسا من أهل العلم فأخبروني، إلا قال فافتديت منه 100 شاة وليدة، ثم سألت ناسا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني الجلد، كان يظن عليه الرجم، فسألت ناسا من أهل العلم فأخبروني على أن على ابني الجلد 100 وعلى امرأتي هذا الرجم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الشاء الغنم والوليدة رد عليك. أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصلح، يعني فيه تعطيل حد من حدود الله، قال الغنم والوليدة رد عليك. أو شيء قال والله والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك هذا جلد 100 واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. حديث متفق عليه. إذن هذا صلح محرم لما فيه من تعطيل حد من حدود الله عز وجل. أحيانا مثلا مصالحة بين الزوج والزوجة، مثلا عنده زوجتان فتزعل واحدة فيريد أن يصالحها، فتقول أنا ما عندي مانع أرجع، لكن بشرط أنك ما تعطي فلانة ليلة، ما يصير له ليلة، إذا أسقط ليلتها أنا أرجع. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا فيه عدوان على المرأة الأخرى أنه أسقط ليلتها، هذا حرام. وهكذا يعني مثلا اثنين بينهم أمة، فاعترف واحد للثاني بأنها أمته، قال ما يخالف أنا أعطيك الأمة لكن بشرط ألا تطعها، هذا تحريم لما حل الله. خلاص ما دام أنك اعترفت أن الأمة له ودفعت إليه فليس لك أن تحرم عليه وطأها، هذا تحريم لما حل الله. فإذا يعني لا بد أن يكون الصلح أو يصح بشرط ألا يخالف الشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. في بعض الناس يعني مشهور بالإصلاح بين الناس، يصلح بينهم في القصاص، في ما دون قصاص من العدوان الجروح ما شابه ذلك، أو العدوان على الأموال وكذا، ما في مانع يصلح إذا تراضوا. يعني واحد مثلا أتلف له مال بقيمة 10,000 والمتلف فقير، فحاول يصلح بينهم أنه يعطيه 5,000 النصف ويعفو عن النصف الثاني وله الأجر ورغبه في العفو والأجر، فرضي فاصطلحوا على هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه عفى عن حقه فلا حرج. لكن لو أنه قذفه وقال لا أنا بشتكيه لازم يجلد 80 جلدة، فجاء وقال يا ابن حلال لا تشتكي هذه فضيحة عليه وجلد وكذا، خذ لك 10,000 منه واعفو عنه، وقال طيب خلاص واخذ 10,000 ليعفو عنه، هل يصح هذا الصلح أم لا؟ ما يصح، لأنه حد من حدود الله فلا يصالح عنه، إما أن يعفو لوجه الله لأن الحق له في هذا الحد، إما أن يعفو لوجه الله وإما أن يطالب بإقامة الحد، هذا صلح لتعطيل حد، والحد هنا ليس مالا يقوم، هذا حد شرعي لحفظ الأعراض فلا يؤخذ عليه مقابل. وهكذا يعني لابد أن الصلح هذا ما يصادم النصوص الشرعية. إذا صادم النصوص الشرعية صار هذا تحاكم إلى الطاغوت، هذا تحاكم إلى الطاغوت، أن المصلح يحكم بما يخالف الشرع، هذا ما يجوز. أولا لابد من الرضا، من رضا الخصمين ما يلزمهما، وثانيا لابد أن يكون الصلح غير مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. طيب في هذه المسألة ذكرها الفقهاء، قالوا لو صالحه على حد، صالحه على حد قذف ثم رجع، هل يسقط الحد ولا لو أن يطالب به؟ يقولون يسقط الحد لأنه عفى عنه، عفى عنه، لأنه يقول عفوت عنه مقابل كذا، المقابل بطل والعفو ثبت، فإذا ليس له شيء. طيب لو صالحه حد سرقة، سرق منه وصالحه على مال لئلا يرفعه إلى القاضي لئلا تقطع يده، نفس الشيء، مصالحة على حد فلا يجوز وهكذا. لكن لو سرق شاة وذبح واكلها، صالحه على مال أو على بر، قال أعطيك كيس بر، أعطيك ثوب، أعطيك كذا، في مانع ولا ما في مانع؟ ما في مانع، سواء كان أكثر أو أقل ما في مانع، يعني يصطلحون على المال المسروق. أما حدود فلا يجوز، أو فيه اعتداء على حق الغير، كل هذا لا يجوز، مثل هذه الأمثلة التي سمعنا.
إذا اشترط المصلح مبلغ من المال
ما في مانع الظاهر، أنه يعني مثل القاضي، يعني القاضي يقول إذا لم يكن له رزق من بيت المال فيجوز أن يشترط على الخصوم مالا، لكن بشرط أن لا يحابي أحدا، يعني يأخذ منه بنفس المبلغ، يأخذ من هذا 100 ريال وهذا من هذا 100 ريال، حتى لا يحيف على اللي يدفع، على اللي يدفع أقل، فيقول لا بأس، لأنه لابد أن يتفرغ القاضي للقضاء، فإذا لم يكن له رزق ضاع القضاء، لكن الغالب أن له رزقا، هذا هو الغالب. لكن لو قدر بلد ما فيه يعني لا يحكم بالإسلام وليس هناك محكمة شرعية، واتفق المسلمون في هذا البلد أنه يا فلان أنت القاضي وخذ من الخصوم، ما في مانع بشرط أن لا يحابي أحدا. لكن المصلح ما يلزم، المصلح ما لا يلزم، المصلح يسعى في الإصلاح عن طريق الرضا، يقنع هذا ويقنع هذا ويجمع وجهات النظر ويرغب في العفو وكذا ويصلح على سبيل التراضي، لكن ليس له الإلزام، الذي يلزم هو القاضي. نعم شبيه، يعني ممكن يقال أنه شفيع، ممكن يقال أنه مصلح يقرب وجهات النظر، ليست شفاعة كاملة، الشفاعة يعني إسقاط الحق، هذا يقرب وجهات النظر، أحيانا يسقط، أحيانا يسقط النص، أحيانا يعاوض بشيء ثاني غير نفس الحق، يعاوض بشيء ثاني. فالمصلح عنده خيارات كثيرة على حسب الخصمين، المهم أنه يصل إلى التراضي وكل واحد يحلل الآخر، هذا عمل كبير، أنه يقضي على النزاعات وما يتطور وينتج منها، ربما تتطور، يحصل فيها قطيعة رحم، يحصل منها قتال، يحصل منها عدوان، فالنزاع مثل الجمرة إذا لم تطفأ قد تحرق، فالمصلح هذا يطفئ نار الخصومة، فأجره عظيم. والله مدحه في كتابه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قال فإن بغت إحداهما على الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالصلح فرض كفاية واجب على كل قادر، إذا تركوه أثموا جميعا، يعني إذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر عالم، كل عالم قادر على الإصلاح، لقوله تعالى فأصلحوا، هذا أمر، فأصلحوا بينهما. والمصلح يوفقه الله سبحانه وتعالى، إذا قام لله يوفقه الله، يجعل له قبولا ومحبة، من يوم ما يشوفون المصلح تهدأ النفوس، سبحان الله، عنده أسلوب تمرن وتعود على الكلام الطيب والترحيب والبشر، ربما يداعبهم يضحكهم وكذا ويسهل الأمور، فمن يوم يدخلون عليه يهدؤون، فيبدأ معهم شيئا فشيئا حتى يصل إلى إخماد نار العداوة بتوفيق الله تبارك وتعالى. قد يكون معه أعوان أيضا شاورهم ويعينونه على ذلك. هذا من الأعمال الكبار العظيمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشره بنفسه. لما اختلف أهل قباء ذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام، صار بينهم شجار، تضاربوا، تراموا بالحجارة، حتى تراموا بالحجارة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بينهم. والحديث معروف في الصحيحين. ثم جاء وقد أقيمت الصلاة وتقدم بكر رضي الله عنه يصلي، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجع وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى. حديث معروف. فالإصلاح من أفضل الأعمال الصالحة، ولكنه لا يطيق كل واحد، هذا فتح من الله وتوفيق. مثل أبي شريح كان يسمى أبا الحكم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يسمون أبا الحكم، وش قال؟ قال كان إذا كان بين قومي خصومة أتوني فأصلحت بينهم فرضي كل فريق أو كل طائفة من الطائفتين. فقال ما أحسن هذا، لكن غير أبا الحكم، قال إن الله هو الحكم وله الحكم، ما لك من الولد؟ قال فلان شريح فلان فلان. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، يعني أثنى على حكمه، يعني إصلاحي بين الناس، ولكنه غير الكنية لأنها محرمة، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني لو قال ما الفرق بين الحكم والحاكم؟ في فرق ولا ما فيه؟ في فرق دقيق. قال لمن يتنبه له، الحكم والحاكم يقولون الحاكم هو الذي يحكم من حيث هو الذي يحكم، سواء حكم بالحق أو حكم بالباطل، كل من يحكم فهو حاكم. لكن الحكم هو الذي لا يحكم إلا بالعدل، واضح؟ وإذا قال إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، لأن الله تعالى لا يحكم إلا بالعدل، فالحاكم هو الذي يحكم من حيث هو، سواء حكم بعدل أو بجور هو حاكم. لو في واحد يحكم بالجور يسمى حاكم؟ حاكم، لأنه واقعا هو حاكم، لكنه لا يسمى حكما. وإذاك يأتي الحكم في أسماء الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأصل في الصلح، الصلح جائز بين المسلمين، جائز يعني ليس بحرام، وليس معنى أنه جائز ليس مستحبا، لا، جائز يعني أنه سائغ وأنه ليس ممنوعا منه، لكن دلت النصوص على أنه مستحب وأنه من الأعمال الفاضلة العظيمة. قول بين المسلمين، هل هذا يعني قيد أو وصف أغلبي؟ وصف أغلبي لا شك، أنه يجوز الصلح بين المسلمين وبين الكفار وأهل الذمة ونحو ذلك، لكن هذا وصف أغلبي، لأن غالب الخصومات تكون بين المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المسلمين، هذا في الغالب، لكن قد يوجد صلح بين المسلمين والكفار. النبي عليه الصلاة والسلام صالح قريشا كما معروف في صلح الحديبية، هذا معروف لا يمكن، إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، يعني خالف شرع الله سواء من هذه الجهة أو من هذه الجهة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، يعني أنكر العلماء تصحيح الترمذي، قالوا في إسناده كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا وكذبه الشافعي، لكن الاعتذار عن الترمذي أنه جاء من طرق أخر يشد بعضها بعضا، فلذلك يعني صححه الترمذي باعتبار الطرق وليس عن طريق هذا الشخص، ولا هذا فهو ضعيف جدا وبعضهم اتهمه بالكذب. فالصلح يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ صلح عن إقرار وصلح عن إنكار، واضح؟ أنه لا يخرج عن هذين القسمين، صلح إقرار وصلح إنكار. صلح الإقرار واضح، جاء شخص قال في ذمتك لي السيارة فلانية أو الأرض فلانية أو كذا من المال، قال نعم، لكن مش رأيك صالحك بدال الأرض أعطيك سيارة، بدال الفلوس أعطيك شات. هذا صلح إيش؟ إقرار. هذا بيع، هذا بيع. يعني لو قال أصالحك عن الدين بشات، قال رضيت وأعطاه الشات، ثم بانت معيبة فيها عيب، يردها بالعيب ولا لا؟ يردها بالعيب، لأنه بيع. الآن قال يعني باع هذا بهذا. إذا كانت نقودا فهو صرف، يعني دراهم دنانير صرف، وإذا كانت على منفعة قال أصالحك عن المال أسكنك بيتي سنة، صارت إيش؟ إجارة. وإذا كانت عين بعين فهو بيع، يعني إما صرف أو بيع أو إجارة. اشترط له شروط البيع: العلم بالمبيع، وأن يكون عن تراضي، ولا يكتم العيب، والآخر شروط المبيع. فإذا حصل فيه خلل له الرد بالعيب، لأنه بيع تشترط له شروط البيع. هذا بالنسبة لصلح الإقرار. أما صلح الإنكار فيختلف. جاء شخص إلى آخر قال ترى الأرض الفلانية اللي عندك لي، عطني إياها. قال لا، هذه ليست لك، هذه أرضي ولا عندك بينة ولا شيء. فصار يلح عليه، عطني الأرض عطني الأرض، أتعبه وقال ترى بروح اشتكيك في المحكمة، لازم تعطيني الأرض. فهذا أراد أنه يفتدي نفسه من هذا الأذى والتعب، قال إيش رأيك أعطيك بدالها بعير، وذاك رضي لأنه ما له شيء أصلا. فقال يجيني بعير زين، فاتفق معاه أن يعطيه البعير الفلاني. تصالح الآن وأعطاه البعير، تبين أنه في البعير عيب، قال أعطيك بعير كذا وكذا إما معين أو وصفه له، فأعطاه بعيرا فيه عيب. هل له أن يرده بالعيب؟ هذه ستغلطون فيها. هل له أن يرده بالعيب ولا لا؟ محمد يحيى يقول نعم، يرده بالعيب، يرده بالعيب، لأنهم يقولون صلح الإنكار في حق المنكر ليس بيعا، وفي حق المدعي بيع. واضح الآن؟ اثنين، هذا منكر وهذا الآن مقر، هذا الآن يطالب، يقول الأرض التي فلانية لي، هذا الآن مو منكر، هذا يطالب بالأرض يدعي أنها له، وهذا ينكر يقول لا هذه أرضي وليس لك شيء. الآن تصالحوا عن الأرض ببعير، البعير إذا كان معيبا يرده، لأنه يقول أنا صالحتك عن الأرض بالبعير، والبعير صار فيه عيب يرده. طيب هذا صاحب الأرض لما صلح وعطاه البعير وجد في الأرض عيبا، تبين أنها أرض سبخة أو الصك في نقص، مكتوب مثلا 1000 متر وفي الواقع ما جت 800 فقط، في خطأ في الصك، أي عيب، هل لهن يرده عليه؟ يقول تعال أنت صالحتك عن الأرض والأرض صارت معيبة، هل لهن يرده بالعيب؟ لا. الآن اتضحت، لماذا؟ لأنه يدعي أن الأرض أرضه، أرضه هو، ما جاءته من فلان، يقول هذه أرضي أصلا ما جاءتني منه، هذه أصل مالي، كيف يطالبه بالعيب وهي أرضه؟ لأنه الآن يقر أو ينكر أن تكون لفلان، يقول هذه أرضي. إذن هذه الأرض ما جاءته من المدعي، لأنه الآن في قرارة نفسه أنها أرضه، كيف يردها بالعيب؟ لكن ذاك يقول لا، البعير اللي جاني مقابل أرضي، هذه دعواه، يقول البعير اللي جاني مقابل أرضي، وأنا تنازلت عن الأرض مقابل هذا البعير على أنه سليم، إذا تبينه معيب إذن أنا أرجع للقضية من أصلها، إذن أنا ما صالحت، أني صالحتك على بعير سليم وأنت أعطيتني بعير معيب، يعود له أن يعود. طيب الآن هذا من جهة الرجوع، إذن هي في حق المدعي بيع، وفي حق المنكر صلح ليس بيعا، نجل أن يسلم شره. طيب من جهة الحلال والحرام أيهما الآثم؟ نقول إذا كان المدعي كاذبا فهو آثم بلا شك، ولا يحله البعير حتى لو أعطاه المدعى عليه، المدعي يقول ليش أعطيته البعير؟ قال الله لا يوفقه والله لا يربحه، أنا أخذ البعير غصب لأنه بجرجرني في المحاكم، وراح المحاكم عشان بعير أعطيته البعير لأفتك من شره. هذا الآن مظلوم وليس، وذاك ظالم، فليس له حق في أخذ هذا المال ما دام يعلم أنه ظالم. إذن في حق المدعي الكاذب حرام، ليس له أن يأخذه. إذن تبينت القضية، صلح الإقرار وش نقول؟ بيع، كان عين فهو بيع، وكان مال بمال فهو صرف، وإن كان ما منفعة عين بمنفعة فهو إجارة، تشترط له شروط البيع والإجارة. وإذا وأما في الإنكار ففي حق المنكر فداء أو افتداء وليس بيعا، وفي حق المدعي بيع. إذن الآن القضية واضحة. في مسائل تعلق بالصلح لعل إن شاء الله نكملها في درس قادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.